نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بوصايا، من أعظمها وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وصية سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إنها وصية الله للخلق أجمع. قال ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. فأوصانا ربنا بإقامة التقوى في كل ما نأتي ونذر. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهي وصية الله، وصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام أبو داود وجاء في مسند الشاميين وعند الطبراني وغيرهم من حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظ أصحابه موعظة بليغة، فقال رجل: وعظتنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ذرفت منها العيون، وجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله الحديث، فأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل. فهي أيضا وصية الصالحين والسلف الخيرين، وصية أئمة هذا الدين. نعم إخواني في الله، التقوى هي أن نعمل بطاعة الله على نور من الله، نرجو ثواب الله، وأن نترك ما نهى الله عنه وما كان معصية لله، على نور من الله نرجو ثواب الله. فلنتق الله عز وجل يا معاشر المسلمين. وهكذا أوصي نفسي وإخواني أيضا أن نتق الله عز وجل في توحيد الله، وفي إقامة توحيد الله عز وجل. فهل خلقنا إلا لإقامة توحيد الله؟ وهل وجدنا في هذه البسيطة إلا من أجل توحيد الله؟ قال ربنا جل ثناؤه وتعالى: أسماء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله: ومعنى يعبدون أي يوحدون. فلا بد من إقامة توحيد الله، فقد أمرنا الله عز وجل بذلك، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. وهكذا معاشر المسلمين نقيم توحيد الله. إن أردنا خير الدنيا والآخرة والأمن والأمان والفلاح والنجاح، قال ربنا جل ثناؤه سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا أي وحدوا الله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهم مهتدون، فلا أمان ولا هداية ولا استقامة ولا راحة ولا استقرار بغير إقامة توحيد الله جل في علاه. وإقامة التوحيد سبب لنيل الجنة، جاء في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهكذا أيها الناس عباد الله، علينا أن ندعو أو نتعلم التوحيد كي نعمل به، وإلا كيف سنعمل بشيء نجهله؟ لا بد من أن نتعلم التوحيد، لا بد أن نخصص كل يوم وقتا لتعلم التوحيد. فهل أرسل الله الرسل إلا ليعلموا الناس التوحيد كل يوم يعيشونه في حياتهم؟ قال ربنا جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا يقول ربنا جل في علاه في كتابه الكريم مبينا أهمية التعلم والتعليم، وأن لا يكون تعليم التوحيد إلا على هدى وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله أي إلى توحيد الله وإلى طاعته وحسن عبادته. نعم، أدعو إلى الله على بصيرة بالكتاب والسنة بما ندعو إليه، على بصيرة بطريقة الدعوة، على بصيرة بحال المدعو. نعم معاشر المسلمين. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن الجبل وجعفر بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمدا رسول الله. نعم، في رواية: إلى يوحد الله فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فعلينا أن ندعو إلى توحيد الله، وقبل ذلك نتعلم توحيد الله قبل أن ندعو. قال ربنا جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. فأولا العلم، العلم أولا العلم، العلم بالتوحيد، نعم، ثم العمل. هكذا الله أمرنا بذلك ابتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال له: واستغفر لذنبك. يأتي العمل بعد العلم. نعم أيها الناس عباد الله، وهكذا يا معاشر المسلمين، إيانا إيانا، وعلينا أن نحذر بأن لا ننشئ أبناءنا إلا على توحيد الله وتعليمهم التوحيد. فالناس ينشؤون من صغرهم، فإن أسسوا تأسيسا صحيحا أنبتوا نباتا حسنا وكانت ثمارهم يانعة نافعة، وإلا أسسوا تأسيسا ركيكا وتأسيسا خطيرا فلا تكون الثمار إلا سيئة، ولا نجني إلا السيء، عياذا بالله رب العالمين. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الله بن عباس وهو غلام: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، توحيد يعلق قلبه بربه جل في علاه، احفظ الله أي احفظ حدود الله، احفظ أوامر الله، فأطع ربك واحذر، واحذر أن تقع في نواهي الله فتعصي ربك، احفظ الله والفائدة يحفظك، احفظ الله والفائدة تجده تجاهك، إذا سألت فاحذر أن تعلق قلبك بغير الله وأن تعتمد على غير الله وأن يكون توكلك على غير الله، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. في السؤال وفي الاستعانة عليك أن تعلق قلبك بالله جل وعلا، هكذا نربي أبناءنا. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا نربي أبناءنا يا معاشر المسلمين، وأنفسنا كذلك، على توحيد الله وتعلم التوحيد، وأن نغرس في قلوبنا بأنه لا حياة لنا ولا راحة لنا ولا سعادة ولا أمن ولا استقرار إلا بإقامة التوحيد يا معاشر المسلمين. نعم، وعلينا الحذر الشديد من أن نموت على غير التوحيد، علينا أن نحذر غاية الحذر، فنربي أنفسنا ونشغل حياتنا بالتوحيد. فمن شغل حياته بشيء مات عليه، من شغل حياته بشيء مات عليه، فلنشغل حياتنا بالتوحيد كي نموت على التوحيد، فإذا متنا على التوحيد فإنه الأمن والأمان. قال ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مسلمون أي موحدون، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. ولهذا كان من دعائي يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وروى الإمام أبو داود في سننه من حديث معاذ بن الجبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صححه العلامة الألباني في مشكاة المصابيح. نعم أيها المسلمون عباد الله، نعم هكذا فلنعش وهكذا فلنموت. ومما أوصي نفسي وإخواني به ما يوصل التوحيد وما يقوي التوحيد وما هو عماد هذا الدين وما لا يتم التوحيد إلا به، ألا وهو إقامة الصلاة التي أمرنا ربنا بها وبإقامتها إقامة صحيحة في كتابه فيما يربو على 80 آية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، وأمر بأدائها مع الجماعة، فقال: واركعوا مع الراكعين. وبين أن أخوة الدين والأخوة لا تكون إلا أخوة الدين، ولا تكون أخوة الدين إلا بإقامة الصلاة. نعم، قال ربنا جل في علاه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهكذا بين أن من لم يقم الصلاة فإنه حلال الدم، فقال سبحانه في نفس السورة، سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إن من عظم شأن الصلاة يا معاشر المسلمين ألا أن الله اختار لفرضيتها المباشرة مباشرة بدون واسطة، افترضها على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمره بتبليغ ذلك لأمته. نعم، ولم يختر لها أي بقعة كانت إلا موضع واحد لم يصل إليه أحد من خلقه سبحانه وتعالى إلا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنها قرب سدرة المنتهى، المكان الذي لم يصل إليه أحد من الأولين والآخرين، افترض عليه تلك الصلاة التي كان ابتداؤها 50، ثم خففها الله عز وجل إلى 5 صلوات. لماذا يا معاشر المسلمين افترضها الله 50؟ إلا لتقوية التوحيد، وحتى لا يغفل الناس عن توحيد الله عز وجل، وحتى لا تضرهم الشركيات ولا البدع ولا المعاصي والانحرافات. نعم أيها الناس، لأن الصلاة حرز وحسن حصين. قال ربنا جل في علاه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم، فكانت 50 في العمل و50 في الأجر. أيها الناس عباد الله، لا بد من إقامة الصلاة، لا بد من إقامة الصلاة، فقد أمرنا أن نؤديها 5 مرات في اليوم، ولم نؤمر بأي عبادة كانت أن نؤديها كل يوم 5 مرات، ذلك لأهميتها وعظمها، فنحن معرضون للمعاصي والذنوب، وإن الله يرحمنا بهذه الصلاة فيكفر عنا ذنوبنا وسيئاتنا. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من جرى هل يبقى من جرنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم تكفر الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. أيها الناس ألا فلنتق الله في صلاتنا. فقد جاء من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان آخر كلامه أو من آخر كلامه أن أوصى قبل موته بإقامة الصلاة وجعل يغرغر بها في صدره حتى لا يستطيع أن يتكلم وهو يوصي بها فيقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فلا فلاح لنا بغير الصلاة يا معاشر المسلمين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ألا فلنتق الله في توحيد الله وفي إقامة الصلاة على الوجه المطلوب الذي أمرنا الله عز وجل به، كعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ومما أوصي نفسي وإخواني به ألا نترك طاعة الله وطاعة رسوله، ولنحذر حذرا شديدا من أن نخالف الله أو نخالف رسوله في أمر أو في نهي. قال ربنا جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول الآية. فقال ربنا جل وعلا مبينا أنه لا فوز لنا، لا فوز ولا نجاح ولا فلاح ولا نجاة من التعاسة والشقاء إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا جل في علاه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، هم الفائزون. نعم، ومما نوصي أنفسنا وإياكم به بطاعة أولياء الأمور في حدود طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نطيعهم في المعروف. قال ربنا جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن عباس أولي الأمر هم العلماء والأمراء، فنطيع العلماء ونطيع الأمراء والملوك في حدود طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ننزع يدا من طاعة. ونحذر أيها الناس، ونحذر من أئمة الضلال الذين يمتطون المنابر لتثوير المسلمين وإثارة الفتن على أولياء الأمور. نحذر من هذا كله بحجة الغلاء وبدغدغة العواطف أن الغلاء عم وطم وأن الفساد والفساد والظلم والظلم، ويثيرون الناس على أولياء الأمور حتى يحصل الفساد العظيم والفساد المستطير الذي رآه الناس بأم أعينهم وسمعوه بحقيقة آذانهم. نعم أيها الناس، قال جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في منشطنا وفي العسر واليسر وفي المنشط والمكره، وألا ننزع أو ألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، لكم فيه من الله برهان، فلا يجوز الخروج على أولياء الأمور. نعم، إلا بثلاثة شروط: أن يتحقق كفرهم، وأن يوجد البديل الصالح، وأن لا تكون المفسدة أكثر من المصلحة، وأن لا يكون إلا تحت نظر أهل العلم الأمناء الصلحاء المعروفون المعروفين بعلمهم، أو أنهم يدعون إلى الله وإلى رسوله بصدق وإخلاص، وأنهم ليسوا علماء مادة ولا دنيا ولا بعد الكراسي ولا بعد المناصب بعد أن نستفسيهم. نعم، فإنها أمور خطيرة أيها الناس، وها نحن نتجرع مراراتها مراراتها، فكم كان الناس في راحة وكم كان الناس في سعادة قبل الثورات، واليوم ألم وتعب وقتل وتشريد وإبادة شاملة في بعض البلدان في بعض الأماكن وفي بعض القرى. نعم أيها الناس، كل ذلك بسبب الثورات وخروج الناس على أولياء الأمور. هكذا يقول عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه: إمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم، لو يبقى المسلمون على حالهم في طاعة الله وطاعة رسوله وأولياء الأمور، ولو كانوا يعانون من الظلم ولو كانوا يعانون من الغلاء والوباء، فليراجعوا أنفسهم وليستغفروا الله عز وجل وليبشروا بالخير، هذا هو الحل. ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم، هذا هو الحل. أما الخروج وأما الإثارة وأما ما يفعله الكثير من الناس أو ما فعله بعض الناس، هذا والله ما عاد علينا إلا بالضرر. نعم معاشر المسلمين، فاليوم يتمنى الناس أن تعود الدبة إلى 1500 كما كانت في العهد القديم، الدبة البترول والحال والوضع والأمن. نعم أيها الناس، صار صرنا لا نستطيع أن نمشي من بعض البلدان ولا نعيش في بعض البلدان لعدم الأمن والاستقرار. كل هذا من جراء الخروج على أولياء الأمور. وهكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، ويقال: ستون سنة تحت إمام ظالم أصلح من ليلة بغير إمام، من ليلة بغير إمام. مهما كان فإنه يحصل خير ويحصل أمن ويحصل استقرار، مهما حصل من ظلم من أولياء الأمور، فإنه لا بد من وجود ماذا؟ شيء يجعل النفس تستقر. أما أن تبقى البلاد فوضى فهذا لا وألف لا، لا يصلح الله به. نعم، لا يصلح شأن الناس بذلك معاشر المسلمين. ومما نتواصى به أيها الناس أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق. يقول ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب إلى أن قال سبحانه، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والله لا خير في التفرق، لا خير في التحزب، إي ورب الكعبة، لا خير في التحزب ولا خير في التفرق ولا خير في التشتت ولا خير في تمزيق المسلمين، وكل يكيل الآخر بالمكاييل، وكل يتمنى أن يأكل أخاه ويمزق أخاه ويقتل أخاه. هكذا يا معاشر المسلمين تفعل الحزبية ويفعل التفرق ويفعل التشتت. فاحذروا أيها الناس من التحزب والتفرق ومن البدع ومن البدع المضلة التي شقت الصفوف وفرقت وحدان المسلمين. فالله جل وعلا شرع دينه هو الحكيم وهو الحكيم العليم. أمرنا أن نقيم الصلوات الخمس مع الجماعة في المسجد من أجل ائتلاف القلوب وتعزيز الأخوة. 5 مرات نعزز أخوتنا كل يوم في بيوت الله عز وجل ونعزز وحدتنا وصفوفنا ونتراص في الصفوف. وهكذا جعل أعظم منه اجتماعا للمسلمين يوم الجمعة أمر بإقامة صلاة الجمعة والاجتماع لها من أجل تعزيز الأخوة ومن أجل انتشار المحبة وتقوية أواصر المودة بين المسلمين. وجعل لهم جمعا أكبر وهو يوم العيد، فيجتمع فيه الناس أكثر في مكان واحد ويتصافح الناس ويتعاطى الناس وتزداد محبتهم وأخوتهم. إنه حكيم عليم، وجعل سبحانه اجتماعا أكبر وأكبر يوم الحج. كل ذلك أيها الناس، كل ذلك لننبذ التفرق. جعل لنا يوم الحج الأكبر. نعم أيها الناس، فنقول كلمة واحدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فنذهب سويا إلى منى، ثم نذهب سويا ووحدانا واجتماعا كقلب رجل واحد، ونعم كرجل واحد، إلى عرفة، فنقف بعرفة، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم إلى مكة، ثم بعد ذلك منى، ثم إلى مكة، ويكون الوداع. وهكذا أيها الناس، لكل هذا وكل هذا التشريع لتقوية أواصر المحبة والأخوة. فحذاري من أن نترك مجالا للشيطان، ومن أن نذر فرجات للشيطان فيدخل فينا ويفرق جموعنا ويشتت قلوبنا وتتنافر أنفسنا عن بعضنا. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ويقول: لا تذروا فرجات للشيطان، لا تذروا فرجات للشيطان. فعلينا أن نجمع أمرنا وأن نوحد صفوفنا وأن نعزز أخوتنا. وهل أمرنا بالإحسان للجيران إلا من أجل الأخوة؟ وهل أمرنا بتحسين الأخلاق إلا من أجل الأخوة؟ يا معاشر المسلمين، فالله بهذه الوصايا فلنتق الله فيها، ولنتق الله عز وجل في كل ما أمرنا به وفي كل ما نهينا عنه. أسأل ربي جل في علاه أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. وهكذا قبل أن نختم هذا المقام، نعم إيانا أن نقدس الرجال وأن نقدم آراءهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نتبع كل صاعق وناعق. لا إيانا أن نعرف الحق بالرجال، لا، بل إن الرجال يعرفون بالحق. فعلى
علينا أن نلزم غرض علمائنا الأستاذ، غرض علمائنا الذين آتاهم الله النور المبين والعلم العظيم العلم الصافي النقي، فلنأخذ ديننا منهم ولنستفتيهم ونرجع في أمورنا إليهم، وإذا اختلفنا نعود ونتحاكم إلى أهل العلم، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم أيها الناس عباد الله، أسأل الله جل في علاه أن يوحد صفوفنا وأن يجمع شملنا وأن يعزز أخوتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تحيينا على الإسلام والتوحيد وأن تميتنا على ذلك. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، توفنا وأنت راض عنا، توفنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا ديننا الذي فيه معاشنا، وأن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، وأن تجعل الموت راحة لنا من كل شر وضير. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. اللهم اصلحنا واصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلحنا واصلح ولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء أو فتنة، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك يا ربنا من شرورهم. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم دمرهم تدميرا لا تبطل منهم صغيرا ولا كبيرا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، زلزلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دمرهم تدميرا، شردهم كل مشرد، اقسم ظهورهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.